العالمين حمدا يليق بمقامه العظيم. نحمدك ونستعينك ونستهديك ونسألك يا رب أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا وأن تزيدنا من لدنك علما. ونصلي ونسلم على سيد الخلق وحبيب الحق محمد ابن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمة الله المزداة. اللهم صل وسلم وبارك عليه على النحو الذي يرضيك وبما يليق بمقام سيدنا رسول الله لديك، ولا تحرمنا أجر الصلاة والسلام عليه، ولا تحرمنا مرافقته في الفردوس الأعلى، ولا تحرمنا شفاعته. اللهم اجعلنا أهلا لشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين الأكارم بهذه الصلوات وتلك التسليمات. اللهم صل وسلم كذلك على صحابته الأكرمين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين. اللهم ارض عن صحابة رسول الله أجمعين، وارفع مقامهم ومنزلتهم وأجورهم لديك يا كريم، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بكل اسم هو لك أن تلحقنا بهذه الصفوة مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم آمين. وبعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات، وأهلا بكم ومرحبا في الحلقة الثانية من اللغة العربية، ونستطيع أن نقول من اللغة العربية في الأسرة الإسلامية أو في الأسرة العربية، كلا الوجهين جائز وصحيح. وأهلا بكم أيضا في برنامجكم الأسرة في ظلال الإسلام. وحينما نقول لكم الأسرة في ظلال الإسلام فاحمدوا الله الذي هداكم إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أعود إلى حضراتكم كما وعدتكم في اللقاء الماضي بعد أن فتحنا هذا الملف المهم، ملف اللغة العربية في الأسرة الإسلامية أو في الأسرة العربية. ووالله إنه لجدير بمحاضرات كثيرة. أحبتي في الله، قلنا في اللقاء الماضي يكفي أن المتقن للغة العربية يكفي أنه أقرب الناس إلى القرآن، وأنه وثيق الصلة بالقرآن، وإذا قرأ القرآن تحقق له من الخير الكثير والكثير. وناشدناكم بالله تبارك وتعالى، ناشدناكم العناية بهذه اللغة والعناية بأبنائكم في بيوتكم. أيها الإخوة الأكارم، أمور كثيرة في القرآن العظيم لا تتضح إلا بإتقان قانون وأساليب ونحو اللغة العربية. يعني حينما يقول ربنا الكريم وأذان إلى الله ورسوله في سورة التوبة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، الذي يجهل أصول اللغة يمكن أن يفسد المعنى تماما إذا قال الله إن الله بريء من المشركين ورسوله، فسد المعنى تماما، فقد ضم الرسول بالعطف إلى المشركين ومع المشركين، وهذا غير مراد تماما، لأن المراد أن الله تبارك وتعالى يبرأ من المشركين ورسوله كذلك بريء من المشركين. بعضهم أحيانا يخطأ بوضوح أو يخطئ بوضوح في قوله تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هكذا ينطقها، وهذا خطأ فاحش. والصحيح أيها السادة الكرام: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء فاعل مؤخر، ولفظ الجلالة مفعول به مقدم، أي أن الخشية لله تقع من العلماء. ولو رفع لفظ الجلالة الله لفسد المعنى تماما. مثال آخر: ربنا الكريم يقول في محكم التنزيل وفي أواخر سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون أي صاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا بما صنعه قومه معه وابتلاه الله عز وجل حينما وقع عليه السهم فكان في بطن الحوت كما تعلمون، وهو في هذه الظلمات وهو في هذا الكرب الشديد نادى ربه الكريم واثقا به وواثقا كذلك أنه لن يخذله وأنه سيفرج كربه. عبر القرآن عن ذلك وعن هذه الثقة العظيمة بالله تبارك وتعالى: فظن أن لن نقدر عليه. إذا لم نكن على علم وبصر باللغة العربية سنفهم المعنى على غير مراد الله تبارك وتعالى، إذ ربما ظن بعضهم فظن أن لن يقدر الله عليه وأنها من القدرة وليست من القدر. الفرق بين من القدرة أو الفرق بين بين القدرة والقدر. القدرة إرادة الله عز وجل وقوله أو قدرته أن يقول للشيء كن فيكون، إذ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والأمر بالنسبة لله لا يعد كن فيكون. والقدر هو التضييق، كأن المعنى أيها السادة الكرام لتعرفوا قيمة اللغة العربية وقيمة العلم بها وقيمة معرفة مفرداتها ومعانيها: فظن أن لن نقدر عليه، معناها فظن أن لن نضيق عليه ولن نشدد عليه، وأحسن الظن بالله رب العالمين، وعلم يقينا أن الله سيفرج كربه وسيخرج من بطن الحوت سالما إن شاء الله، فظن أن لن نقدر عليه. ربنا الكريم أيضا يقول: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه أو يقدر، بمعنى أن يبتلي عبده بالتضييق عليه لمصلحته. يقدر بمعنى يضيق عليه. أرأيتم حينما تستقيم ألسنتنا ونحسن فهم لغتنا ونحسن فهم معاني المفردات وتزداد ثروتنا اللغوية ويعظم القاموس اللغوي الفردي لدى كل منا، وحينما يتوافر لدينا علم بأساليب اللغة صدقوني سنعيش حياة أخرى وسنحيا مع القرآن وبالقرآن إن شاء الله. أيها السادة الكرام، خذوا مثالا آخر نختتم به تلك الجزئية، ولعلي لمحت إلى ذلك في إحدى الحلقات ذات مرة على ما أذكر. في سورة يوسف عليه السلام وعلى كل الأنبياء والمرسلين، ربنا الكريم يقول حينما ابتلى عبده يوسف عليه السلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. آراء متعددة للعلماء وللمفسرين في حقيقة هذا الهم، هل كان الهم هم شهوة كما يفعل الرجل مع أهله؟ هل كان الهم كما يهم الصائم بالماء أو يشتاق إليه أو تتحدث نفسه بالماء ثم يتذكر أو يتذكر بأنه صائم فيمتنع للصيام ولعلمه بأن الله عز وجل يراقبه من فوق سبع سماوات؟ هل هم بها ليضربها ولو فعل ذلك لوقع في ورطة كبيرة؟ هل آراء متعددة في هذا الأمر وفي هذه النقطة على وجه الخصوص، ولكن المعنى الذي ارتاح إليه معظم العلماء هو الذي حسمه أو هو الذي تبناه وأرشد إليه أهل اللغة العربية العالمون بأسرار أساليبها. نعم، هم الذين قدموا الرأي الفيصل في هذا الموضوع. أتعلمون أيها السادة الكرام ماذا قال علماء اللغة؟ قالوا إن القرآن قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، ولولا هذه عند النحويين وعند علماء العربية تسمى بحرف امتناع لوجود، حرف امتناع لوجود وليس حرف امتناع لامتناع كما هو الحال مع لو، لا، حرف امتناع لوجود. امتناع ايه لوجود ايه؟ امتناع الجواب لوجود الشرط. ما دام شرطها موجود، ما دام شرطها موجود فإن جوابها لا يقع ممتنع. كأن نقول مثلا لولا التعليم لكنا في أمية أو لكنا أميين، مثلا لولا التعليم لكنا أميين. طيب الشرط موجود وهو وجود التعليم، إذن فالجواب ممتنع. يعني إيه؟ يعني من التحق بالتعليم واستفاد من التعليم لا يعاني من الأمية، والأمية عنده لا وجود لها، يعني الجواب إيه؟ ممتنع. انظر إلى ماذا قال القرآن، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طب البرهان موجود، الشرط موجود، أيا كان هذا البرهان الذي ورد عند المفسرين، المهم هناك برهان موجود ساقه الله عز وجل في هذه الساعة لينصرف عن السوء والفحشاء بتوفيق الله تبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طبعا ستسألونني أين جواب لولا؟ أنت ذكرت الشرط فقط، فأين الجواب؟ الجواب وكما قال النحويون أيضا وهم عمدتنا في هذا الرأي، كما قال النحويون: إذا كان جواب لولا غير موجود يقدر من الكلام السابق عليها ويقدر من سياق الكلام. هذا قانون النحو وقانون الأساليب العربي. طيب، فلنقدره إذن. الجواب: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قدرنا الجواب: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. هذا هو المحذوف، وهو معلوم من الكلام السابق ومن السياق. لك عزيزي المشاهد أن تقدر الجواب في هذه الحالة إذا لم يكن موجودا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن الهم من قبله ممتنع، لم يحدث تماما. هذا ما قاله علماء اللغة، وهو رأي وجيه إلى حد كبير، لأن يوسف عليه السلام لا يعقل أبدا أن يعبث الشيطان بنفسه. ربنا يقول: إنه من عبادنا المخلصين، ويقول أيضا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإبليس بذاته يقف عاجزا ويعترف أمام رب العزة تبارك وتعالى، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين، المخلصون هؤلاء منطقة ممتنعة على إبليس، لا يمكن له أن يقترب منها. وسيدنا يوسف عليه السلام من هؤلاء. أرأيتم كيف أفادتنا اللغة العربية، وكيف أفادنا العلم بها وبأحكامها وبقانون النحو فيها؟ أرأيتم أيها السادة، أخرجتنا من ورطة، أخرجتنا أو قولوا نجتنا من سوء الظن بأحد الأنبياء والمرسلين، وهو في هذه المرحلة كان يدعو إلى الله عز وجل. والدليل أنه حينما وضع في السجن دخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فظل معهما في حوار إلى أن قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من فوائد اللغة تبصير المسلم بكتاب ربه، تبصير المسلم بمراد الله تبارك وتعالى. والآن نريد أن نطلب منكم أن تتعاونوا معنا، فإن معوقات فإن معوقات كثيرة تقف حائلا صعبا أمام الأمل العظيم. وأعني بذلك الأمل العظيم أن يتخرج أبناؤنا إلى الحياة العملية وهم متمكنون من لغتهم، وهم قادرون على نطقها على نحو صحيح، وهم يثقون أيضا في أنفسهم عندما يتحدثون بها. هذا والله أمل عظيم، لكن المعوقات كثيرة. من هذه المعوقات مثلا العامية، هي لغة الحياة العامة عندنا وبها يتحدث أبناؤنا وإليها يستريح أبناؤنا من عناء ومشقة دراسة قانون اللغة. هذا معوق كبير. لغة التعليم في معظم مؤسساتنا التعليمية من المدرسة الابتدائية وحتى الجامعة، لغة التعليم في معظمها تؤدى باللهجة العامية، ووالله إنها لفرصة عظيمة لأخواتنا المعلمات وإخواننا المعلمين، فرصة عظيمة لهم وهم يدخلون على أبنائهم في اليوم الواحد مرة أو مرتين، يتحدثون إليهم بالساعة وبالساعتين. حاول أخي الكريم أن تتخيل معي أستاذا أو مدرسا على مدار ساعة أو ساعتين اثنتين لا يتحدث أمام أبنائه الطلبة وبناته الطالبات إلا باللغة العربية الفصيحة السليمة. لا شك أنه سيترك أثرا عظيما في أبنائه، بل أزيد على ذلك، سينظر التلاميذ أيا كان سنهم سينظرون إلى أستاذهم بجدية واحترام واهتمام، لأن الفرق بين معلومة تؤدى بالعامية وأخرى تؤدى باللغة الفصيحة السليمة. حينما ينتقي الأستاذ أساليبه وينتقي مفرداته وينتقي لغة الخطاب لأبنائه ويعبر عن مادته العلمية باللغة السليمة الفصيحة، إن ذلك أدعى لوصول المادة وأسرع كذلك أيضا في وصول المادة العلمية بكامل معانيها وحقائقها. إن التحدث إلى الأبناء باللغة الصحيحة الفصيحة أيا كانت طبيعة المادة العلمية التي تقدم لهم، أقول لإخواننا بأمانة وبتجربة، هذا أدعى إلى وصول المعلومة إلى نفوسهم واضحة صريحة صحيحة تماما، بل يكفيه القليل من الكلام لو أنه أداها على النحو الصحيح. اللغة العربية على لسان المعلم حينما تخرج سلسة عذبة سهلة صحيحة واضحة يؤدي أهدافه من درسه على نحو أكمل وأجمل وأفضل. والأمر يحتاج إلى شيء من الجرأة، إلى شيء من الثقة بالنفس. جرب أخي، جرب حتى ولو وقع منك بعض الخطأ، في اللقاء القادم سيستقيم لسانك وستتجنب إن شاء الله ما وقع منك من الأخطاء لا تتصوروا ولا تتخيلوا معي أيها السادة قيمة الاحترام وقيمة الجدية وقيمة الاهتمام وحسن الإنصات للسيد المعلم حينما يخاطب الطالب بلغته، لغته الكريمة، لغته الفصيحة، لغة القرآن، وبخاصة وهو يقدم لهم العلوم الشرعية والعلوم العربية والعلوم اللسانية بوجه عام. لا تستقيم العامية مطلقا وهو يقدم هذه المعرفة العالية في علوم عربية وشرعية ولسانية ومنطقية وفلسفية. ولقد أشرت في اللقاء الماضي إلى تجربة إخواننا الأشقاء في سوريا وأنهم عربوا تعليم الطب هناك، ونحن والحمد لله لسنا بأقل من غيرنا، وإن كنا نهنئهم على ذلك ونبارك لهم ما يصنعون فإننا نرجو كذلك ونحن أهل اللغة. والحمد لله رب العالمين، ديار مصر العامرة قلاع شامخة للغة العربية، ونحن أيضا حراسها على مر الزمان. الأمر فقط يحتاج إلى اهتمام من إخواننا. وأقول يا مدرس اللغة العربية، أنت أملنا مع أبنائنا الطلبة والطالبات. أنا لا أتهمك حاشا لله عز وجل، ولكني كنت موجها في مرحلة من حياتي لمدرسي ومدرسات اللغة العربية، وأعلم جيدا ما يجري على ألسنة هؤلاء وهؤلاء. أعرف جيدا ما يجري أثناء شرح الدرس، لكن أنت أخي وأنت أختي، وإننا نعلق عليكم جميعا أملا عظيما أن يتخرج أبناؤنا على أيديكم وهم يجيدون نطق اللغة العربية بثقة واطمئنان واقتدار. هذا أمل غال، فساعدونا. وأنتم أقرب الناس إلينا في تحقيق هذا الرجاء على وجه الخصوص. نعم، ألستم العالمين بنحوها وصرفها وعلومها؟ وأقول أيضا أو أقدم الآن نصيحة غالية لحضراتكم، أعني مدرسي اللغة العربية ومدرسات اللغة العربية. الأمر يحتاج كما قلت إلى شيء من الجرأة وإلى شيء من الثقة بالنفس وإلى اهتمام بالأمر وجعله قضية. نعم، اجعلوها قضيتكم لأنها متعلقة بأشخاصكم وذواتكم وهويتكم كذلك. نعم، يعني مدرس اللغة العربية إن لم يكن قادرا على أداء درسه باللغة الصحيحة فماذا بقي لديه؟ صدقوني، وكما جربت مع المدرسين والمدرسات وسألتهم وسألتهن الاهتمام بهذا الأمر، بل يمكن لأحدنا أن ينشغل به على مدار الساعة كلما فكر وكلما تحدث حتى مع أهل بيته وأبنائه في بيته، فليكن حديثه باللغة الفصيحة الصحيحة السليمة. وقبل أن يخرج المفردة في العبارة الواحدة عليه أن يكون فطنا لوظيفة تلك المفردة في العبارة. إنما يخشى أفكر أقول الخشية ستكون من من؟ من العلماء. لمن؟ لرب العالمين. طب وظيفة لفظ الجلالة في هذا الأسلوب مفعول به مقدم، من العلماء موقعها إيه؟ موقعها فاعل مؤخر. إنما يخشى على طول، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه مفعول به مقدم لفظ الجلالة، وهذه إيه؟ فاعل. بمعنى أشغل نفسي، يعني كثيرا ما نسمع متحدثين يختتمون كلامهم وقل اعملوا فسيرى الله ويتوقفون، وربما قال أحدهم فسيرى الله عملكم. هذا خطأ فاحش. عندما يختتم المتحدث كلامه بهذا الخطأ مهما كانت عظمة المحاضرة فقد ختمها ختاما سيئا وأحدث غصة لدى المستمعين له. وقل اعملوا فسيرى الله، لفظ الجلالة فاعل، إذن الذي سيأتي بعده مفعول به، فسيرى الله عملكم والمؤمنون معطوف على لفظ الجلالة. لفظ الجلالة فاعل والمؤمنون معطوف عليها وأداة العطف الايه؟ الواو. والمؤمنون جمع مذكر سالم مرفوع وعلامة رفعه الواو، وعلامة رفعه الواو. يبقى قبل أن يختتم أحدنا محاضرته من المحاضرين الكرام من أصحاب الخبرة والاختصاص والباع، ليتهم يحسنون التدريب على هذه العبارة القرآنية العظيمة حتى يكون الختام مناسبا للمحاضرة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم يختتم اللقاء. كم يحز في نفسي ويؤلمني كثيرا أن يخطئ أحد المتحدثين من المحاضرين، وربما قدم فكرا مستنيرا ورأيا رشيدا وعلما غزيرا وأسعد الناس بما قدم، لكنه يأتي في النهاية ولا يحسن قراءة الآية. وهذا الذي أدعوكم إليه أيها السادة الكرام. صدقوني لو قلت لحضراتكم المحروم من اللغة العربية محروم من خير كثير، بل أقول محروم من خير القرآن العظيم. نعم، وهذا الذي ذهبت إليه في اللقاء الماضي وحدثتكم عنه، والمجال في هذا الأمر يحتاج إلى وقت طويل. إذن المعوق الثاني هو أن إخواننا الكرام من المعلمين والمعلمات في مختلف المراحل التعليمية يتحدثون باللهجة العامية في الفصول الدراسية، ولا يكلفون أنفسهم عناء أداء الدرس باللغة الصحيحة الفصيحة، ولهذا سيستريحون كثيرا، ووالله سيحققون أهدافهم المهارية والمعرفية والوجدانية، سيحققون تلك الأهداف على أعلى مستوى ممكن إذا هم أحسنوا تقديم أنشطة الدرس باللغة العربية الصحيحة. وبهذه المناسبة أقول للسادة الموجهين إخواننا وهم حجر الزاوية في العملية التعليمية، أقول لهم اتقوا الله عز وجل في لغتنا الجميلة. اتقوا الله عندما تجلسون لتقييم وتقويم المعلم، احرص حرصا كاملا على أن تطمئن على لغته، وأسد إليه من النصائح ومن التوجيهات ما يستقيم به لسانه. وإذا عدت في الزيارة التالية تأكد من أنه قد تلافى تلك السلبية الرهيبة. نعم إنها رهيبة، هكذا أنظر إليها. أيها الأخ الموجه الفاضل، لماذا لا تنعقد دورات تدريبية على مستوى كل إدارة تعليمية لمعلمي اللغة العربية؟ نعم، وأرجو ألا تقول لي هل سنقدم لهم النحو من جديد؟ كلا، إنما أطلب من حضراتكم أن تعقدوا دورات تدريبية في الأداء الراقي وفي أنشطة الدرس اللغوية على وجه الخصوص، وأرجو أن تقدموا أيضا حصصا ومحاضرات نموذجية لأبنائكم وبناتكم من المعلمين والمعلمات. دول عربية كثيرة يعني نهضت حديثا تعطي هذه الأمور أهمية قصوى الآن، وربما نحن الذين دربناهم وعلمناهم وهم لا ينكرون ذلك، لكنهم الآن يأخذون بأساليب تربوية جيدة، وقد اطلعنا على ذلك ومارسنا العمل معهم. فإخوتي الأعزاء، إخوتي الأعزاء، لا تسمحوا أبدا لمعلم اللغة العربية أن يتحدث أمام أبنائه بلهجة عامية ركيكة. إذا لم ينهض ولدنا معلم اللغة العربية بأبنائه الطلبة وبناته الطالبات، فمن الذي سينهض بهم؟ إذن المرجو كذلك من إخواننا في الجامعة، وأنا أعلم يقينا أن كثيرين جدا منهم يملكون ناصية اللغة، أرجوهم من هذا المقام ومن خلال قناة الرحمة وشاشتها العظيمة، أرجوهم جميعا ألا يبخلوا على أبنائهم وبناتهم وهم يتحدثون إليهم. اسمعني أيها الأخ الجليل الفاضل، لو أنك حرصت للمرة الأخيرة أكرر، لو أنك حرصت بدل حرصت هذه التي يتكلم بها كل الناس، القرآن الكريم يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. انظر إلى القرآن سيقوم لك لسانك، وهذا خطأ شائع، خطأ حرصت أو ما إلى ذلك. أقول لحضرتكم سيعظم شأنكم في صدور أبنائكم، وسيقبلون عليكم بهمة ونشاط، وسيلتزمون بتعليماتكم، وسترتاحون تماما وأنتم تؤدون الدرس باللغة العربية الفصيحة. أنتقل إلى إخواني وأبنائي وبناتي من أهل الإعلام الكرام. أستطيع أن أقول بأن الملاحظات التي أبديناها والنصائح التي أزديناها إلى إخوانكم منذ قليل كل ذلك ينطبق عليكم، وبالذات في الإذاعة المرئية والإذاعة المسموعة. عليكم دور عظيم، عليكم دور عظيم. العامل الأول في نجاحكم هو لغتكم مع جمهور المشاهدين والمستمعين. وكم تميز، كم تميز بيننا مذيعون ومذيعات، لا لشيء إلا لتمكنهم من اللغة العربية وأدائهم لها على نحو صحيح. ما زال الموضوع في حاجة إلى إضافة وإلى كلام، لكن أختتم هذا اللقاء برجاء إلى إخواننا جميعا الذين يعملون في حقل اللغة العربية وعملهم هو تدريس اللغة العربية ويتقاضون لها أجرا في نهاية الشهر، أقول جودوا لغتكم وأحسنوا خطابكم مع أبنائكم وبناتكم حتى نأكل وإياكم من الحلال الطيب. لا تغضبوا مني حتى نأكل وإياكم من الحلال الطيب، عندما نقدم المعرفة العربية صحيحة فصيحة كريمة. أشكركم وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يكلل جهودنا بالخير والتوفيق، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. ولنا لقاء آخر إن شاء الله في ذات الموضوع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل